الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق في فصل حقوق الأخوة الإيمانية: فإن من مقاصد الإسلام جمع المسلمين والتأليف بين قلوبهم ونشر المودة بينهم والتحاب والتآخي والتعاون وتحقيق ما يمتن هذه الأخوة ويقويها، والحذر من كل سبب يضعفها ويهيها، وكلما أخل العبد بشيء من حقوق هذه الأخوة ومقتضياتها نقص من إيمانه وضعف من دينه بحسب ما أخل به من حقوقها. ومن جوامع ما جاء في هذا الباب، وهو نظير ما تقدم في الحديث، قول الله تعالى في سورة الحجرات في التنويه بهذه الأخوة الإيمانية ومكانتها وذكر شيء من حقوقها وواجباتها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الفصل المتعلق بالأخوة الإيمانية ومقتضياتها. وهذه الآيات الكريمات من سورة الحجرات اشتملت على جملة من مقتضيات هذه الأخوة وحقوقها، صدرت بقوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي أخوة دين ورابطة إيمان. إخوة أي متآخين في الله، متآخين في الله، مجتمعين على طاعة الله، يجمعهم دين الله تبارك وتعالى ويؤلف بينهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا، أصبحتم بنعمتي إخوانا. هذه أخوة الدين، والرابطة فيها رابطة الإيمان. هذه الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية لها مقتضيات ولها حقوق، ينبغي على الإخوة في الله أن يعنوا بها، لأنه كلما عظمت عنايتهم بها تمتنت أخوتهم وقويت رابطتهم، وإذا فرطوا فيها ضاع من أخوتهم بحسب ما ضيعوا من مقتضيات هذه الأخوة وموجبات بقائها. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، ثم أتبع ذلك جل وعلا بجملة من حقوق هذه الأخوة، وأيضا التحذير من أمور فعلها يضعف هذه الأخوة ويوهيها. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا الذي ذكر في هاتين الآيتين هو كله مما تقتضيه هذه الأخوة ويوجبه هذا التآخي بين أهل الإيمان. ولهذا إذا فرط أهل الإيمان بهذه الأمور وقع بينهم السخرية والاستهزاء والهمز واللمز والغيبة والنميمة والتجسس وغير ذلك، ضعفت هذه الأخوة وربما ضاعت، ضعفت هذه الأخوة بل ربما ضاعت. ولهذا واجب على كل مسلم أن يرعى لهذه الأخوة مكانتها وأن يحفظ حقوقها وأن يعمل على تمتينها وتقويتها. نعم.
فالإيمان يثمر في أهله تآخيا وتآلفا وتوادا عظيما وصلة وثيقة لا يمكن أن تتحقق بين الناس في أي رابطة أخرى أيا كانت، وهي رابطة مستمرة غير منقطعة في الدنيا والآخرة. أما الصلات الأخرى فهي منقطعة مهما كانت قوتها. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب الأخوة والصلة. ولهذا كل علاقة وتآخ مآلها إلى التصرم والانقطاع إلا التآخي في الله.
نعم، يعني الإيمان يثمر هذا، الإيمان يثمر الأخوة، يثمر التآلف، يثمر التواد والتحاب بين أهله. وأخوة الإيمان أخوة باقية مستمرة دائمة في الدنيا والآخرة، لا تنقطع ما دام الإيمان هو الذي يربطهم والدين هو الذي دين الله هو الذي يجمعهم، فهي أخوة دائمة. وكل أخوة بين الناس مهما كانت متينة قوية فإنها تنقضي وتتقطع وتنصرم ولا تبقى بل تذهب، كما قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي المتقون أخوتهم وصلتهم باقية لأنها في الله، وما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. نعم.
وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. رواه البخاري في الأدب المفرد. الأكلة هي الطعام الذي يؤكل، والمعنى أن يجعل عرض أخيه وسيلة لأكله بأن يقع مثلا في عرضه أو يشي به أو يصفه بصفات سوء عند عدو له لينال بذلك مالا أو جاها أو مكانة أو حظوة أو رئاسة. وهذا فيه التنبيه على حرمة المسلمين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. فإذا كان المرء لا يبالي في طعامه وشرابه أن يحصله ولو على حساب الجناية على أخيه المسلم، فأين الأخوة الإسلامية وأين معاني الخير؟ قال: فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، فالله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك بالنار، فيطعمه يوم القيامة من طعام النار، فتكون هذه الأكلة التي أكلها وبالا عليه يوم القيامة حيث يأكل مثلها من نار جهنم. وقوله ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، أي كسي ثوبا بحيث يكون قد نال هذا الثوب أو هذه الكسوة أو هذه الأعطية بسبب وقوعه في أخيه المسلم. وهذا ليس للحصر، فمثاله أيضا لو أن شخصا نال رئاسة أو ولاية أو غير ذلك بوقوعه في عرض
وهذا ليس للحصر فمثله أيضا نعم
صلى الله عليه. وهذا ليس للحصر فمثله أيضا لو أن شخصا نال رئاسة أو ولاية أو غير ذلك بوقوعه في عرض أخيه المسلم انتقاصا له واغتيابا له ونميمة وغير ذلك غير مبال بحرمة أخيه المسلم، فقد يحصل غرضه الذي أراد لكنه يبوء يوم القيامة بالخسران، فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم. وقوله ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة، أي نال من رجل مسلم من قدره ومكانته، كأن يقلل من شأنه في الولاية أو يقلل من شأنه في العلم وهو ليس في ذلك ناصحا لله ولدينه ولعباده، أي ليس غرضه النصح وإنما غرضه من هذا الرياء والسمعة والشهرة، كأن يطعن مثلا في عالم وقصده بذلك أن يبرز نفسه، والله عليم بنيته وسيقيمه يوم القيامة مقام رياء وسمعة. وهذا لا يظهر للناس شيء منه لكن الله تعالى عليم بالصدور، فإن نال من أمير أو من عالم أو من تاجر مسلم ناصح حتى تكسد سوقه أو يكون له هو الشأن، فغرضه ليس النصيحة وإنما غرضه الرياء والسمعة وأن يحمد ونحو ذلك من المعاني. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. فقد يكون مثلا شخص في ولاية ما ماضيا بها على الاستقامة والسداد، فينال منه شخص من أجل أن يسقطه من الولاية مع أنه أهل لها ولم يقم بذلك نصحا وإنما قام به مقام رياء وسمعة، فهذا ظلم لهذا الشخص من جهة، ومن جهة أخرى أن من فعل هذا الأمر قد قام مقام رياء وسمعة يعاقبه الله بأن يقيمه يوم القيامة مقام رياء وسمعة فيفضحه على رؤوس الأشهاد.
هذا الحديث وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد عظيم في بابنا هذا، باب الأخوة الإيمانية، وأن الواجب على أهل الإيمان تجنب كل ما يترتب عليه ضياع هذه الأخوة. وقد يدخل على الإنسان دواخل سوء، فلا يبالي بما تقتضي هذه الأخوة، كان يقوم في قلبه طمع طمع في مال أو طمع في جاه أو شهرة أو رئاسة أو نحو ذلك، فتجده يطأ هذه الأخوة ولا يبالي بما تقتضيه من حقوق. ولهذا يعني قد يأكل أكلة إنما أكلها بعرض أخيه، وقد يكسى كساء إنما كسيه بعرض أخيه. وهذا طريقته أن يقع في أعراض إخوانه المؤمنين ليحصل مطامع دنيوية، قد يحصل تلك المطامع، قد ينالها، لكنه يبوء بالعقوبة يوم القيامة. وهذا وعيد شديد لمن يتجرع على عرض أخيه المسلم من أجل أن يأكل بعرض أخيه أو يكسى بعرض أخيه أو ينال مقاما رئاسة أو شهرة أو غير ذلك بعرض أخيه. هذا حديث عظيم جدا في هذا الباب وفيه وعيد شديد. قال عليه الصلاة والسلام من أكل بمسلم أكلة، أكل بمسلم أكلة، معنى ذلك يعني أنه نال من عرض مسلم لا لشيء إلا ليحصل ماذا؟ أكلة أو طعاما أو كساء أو نحو ذلك. من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله يكسوه من جهنم. كسي يعني حصل لباس، وهذا ليس تحديدا ذكر الطعام والكساء لأنها غالب وجوه الانتفاع، وإلا غير ذلك. غير ذلك لو أنه يعني نال من عرض أخيه لينال رئاسة أو لينال شهرة أو ليبرز هو أو غير ذلك من المقاصد، قد يحصل هذا الأمر الدنيوي أو المطمع الدنيوي الذي يريده، لكنه يبوء يوم القيامة بعقوبة الله سبحانه وتعالى. قال: ومن قام برجل مقام رياء وسمعة، من قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. وهذه مسألة جدا خطيرة، يعني تجده مثلا يتكلم في عرض أمير من الأمراء وأنه إلى آخره، يتكلم في عرض أمير من الأمراء، هو في قرارة نفسه لم يتكلم ناصحا لدين الله، نصيحة لدين الله، وإنما يتكلم لأشياء يطمع فيها هو في نفسه. ولهذا بعض الناس قد يتكلم في أعراض بعض الأمراء حتى يعطى حتى يتقى شره لصلاة لسانه أو سوءه أو نحو ذلك، أو مثلا يتكلم في عرض عالم من العلماء، تكلم في عرض عالم من العلماء ليس نصيحة في دين الله وإنما ليبرز هو أو ليشتهر هو أو ليعرف هو، فتجده مهتما بتتبع أخطاء هذا العالم، يفتش عنها تفتيشا دقيقا، وإذا ظفر ببعض الأخطاء فرح. الأصل إن وجدت خطأ لأخيك ألا تفرح، إن وجدت خطأ لأخيك وجدت في قلبك فرح بأنك ظفرت به فهذا من نقص إيمانك ونقص أخوتك الإيمانية. إذا وجدت خطأ لأخيك وفرحت بهذا الخطأ فاعلم أن هذا أمارة ضعف إيمانك. ليتضح لك ذلك، أرأيت لو أنك أنت أخطأت وعلمت أن أحد إخوانك علم بخطئك ففرح به، أيسرك ذلك أن يفرح أخوك بخطأ وقعت فيه، زلة وقعت فيها؟ لا تفرح والله بذلك، بل ستقول أين أخوة الإيمان، كيف يفرح بزلة وقعت فيها. ولهذا إذا كان الإنسان يفرح يجد خطأ لأحد إخوانه فيفرح بالخطأ هذا من نقص الإيمان وضعف هذه الأخوة. ولهذا هذا الحديث حديث عظيم جدا، يداوي هذا الأمر ويعالج هذه المشكلة التي قد تقع بين الناس، والشيطان يذكيها ويؤججها ويؤز المسلم إليها أزا. ولهذا تجد يعني سبحان الله بعض طلاب العلم الذين بينهم التصافي والتآخي والتآلف والمحبة والتعاون على البر والتقوى، يزل أحدهم زلة يقع فيها خطأ ثم يدخل بينهم الشيطان ويبدأ هذا يتتبع وهذا يتتبع، وهذا يقع في عرض هذا وهذا يقع في عرض هذا، ويفعلون ما لا يرضي الله، يفعلون ما يوجب سخط الله. ولهذا سبحان الله هم أول من يخسر، يخسرون من جهة العلم ومن جهة العبادة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يهتم لهذه الأخوة ويجعل قاعدة في هذا الباب أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وأن يأتي إليهم الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم.
وهذا يذكرنا بما جاء في صحيح البخاري في قصة سعد رضي الله عنه، حيث كان واليا على العراق فاشتكاه بعضهم عند عمر رضي الله عنه، وقام أحدهم مقام رياء وسمعة وكذب على سعد رضي الله عنه ونسب إليه ما هو بريء منه، فدعا عليه بطول العمر وكثرة الفقر والتعرض للفتن، فكان ذلك عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله، واستعمل عليهم عمارا رضي الله عنه فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن.
من هذا الذي لا يحسن أن يصلي؟ أه؟ سعد بن أبي وقاص، أحد العشرة المبشرين بالجنة. إذا كان واحد من العشرة المبشرين بالجنة لا يحسن أن يصلي، من الذي يحسن الصلاة؟ أن ينظر الجرأة كيف تبلغ بالناس المبلغ الخطير والأهواء إذا دخلت النفوس. انظر، يقول عن سعد بن أبي وقاص: ما يحسن أن يصلي، هو أحد عشرة بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم.
فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها.
يقول: والله ما أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أخرم عنها، نفس الذي كان يفعله كنت أفعله، لا أخرم، لا أنقص، لا أخرم يعني لا أنقص منه شيئا. ثم يتجرأ عليه هذا المتجرأ ويقول: ما يحسن أن يصلي. نعم.
قال: والله أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد رضي الله عنه: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد رضي الله عنه. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجوار في الطرق يغمزهن.
يعني هذه القصة فيها عبرة، يعني هذا الرجل لما تجرأ على هذا المقام الرفيع، مقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقام هذا المقام الذي هو مقام رياء وسمعة، قال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. ثلاث أمور يتهم فيها سعد رضي الله عنه، وهو منها براء رضي الله عنه. ذكر ثلاث تهم في سعد كلها بريء منها رضي الله عنه أرضاه، فدعا عليه سعد بثلاث، دعا عليه بثلاث، وأيضا قدم بمقدمة عجيبة في دعائه رضي الله عنه. قال سعد لما تكلم ذاك الرجل بذاك الكلام، قال: أما والله لا أدعون بثلاث، لأن التهم كم عددها؟ ثلاث. قال: أما والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره، فأطل عمره. لاحظ، يعني أشار إلى هذا المعنى، كاذبا قام رياء وسمعة. قام رياء وسمعة هذه ما تظهر لنا، ما تظهر لك من حديث المتحدث، يعني قد لا يكون قام رياء وسمعة، قد يكون يعني غلبه جهل أو شيء من هذا القبيل، ما وصلت هذا الموسم. فقيد دعاءه رضي الله عنه، قال: إن كان قام كاذبا مقام رياء وسمعة، يعني قام يتعمد الكذب علي، يكذب علي لا لشيء إلا للرياء والسمعة، إن كان هذا مراده وهذا قصده، اللهم فعاقبه بثلاث عقوبات: أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فأجاب الله سبحانه وتعالى دعوة سعد رضي الله عنه فيه. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. عبد الملك الذي هو بن عمير راوي هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول أنا رأيته، رأى هذا الرجل يقول أنا رأيته بعد قد سقط حاجبا، يعني من الكبر، أطال الله عمره، أطال الله عمره، صار حتى سقط حاجبا على عينيه من الكبر، يقول فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. هذا يعني أجاب الله سبحانه وتعالى في دعوة سعد لما ظلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. نعم.
فالواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من أن يتخذ عيب أخيه متكأ له، لأن يقوم مقام رياء وسمعة أو ينال مطامع دنيوية. هذا إن كان في أخيه عيب، فإن لم يكن فيه عيب فحشف وسوء كيلة.
نعم، يعني الآن ما يستفاد مما سبق أن الواجب على المسلم أن يحذر أن يجعل من خطأ أخيه متكأ له، أن يجعل من خطأ أخيه، يعني يجد فعلا خطأ لأخيه فيفرح بهذا الخطأ ويجعله متكأ له ليقوم مقام ماذا؟ مقام رياء وسمعة، ليقوم مقام رياء وسمعة. ما هو مقام الرياء والسمعة؟ يعني حتى يمدح هو ويثنى عليه ويشار إليه، مقام رياء يرائي، لا يقصد بذلك النصح لدين الله، لا يقصد بذلك النصح لدين الله، وإنما يقوم مقام رياء وسمعة، يجد خطأ لأخيه فيفرح به ويجعله متكأ له ليقوم مقام رياء وسمعة، أو لينال بذلك شهرة أو رئاسة أو إلى غير ذلك. وأعظم من ذلك، أعظم من ذلك أن لا يكون هناك خطأ، وإنما يتهم أخاه بتهمة هو منها بريء ليقوم بها مقام رياء وسمعة. مثل من؟ مثل الرجل الذي تكلم في سعد كاذبا، تكلم في سعد كاذبا واتهم سعد رضي الله بتهم هو منها براء، من أجل ماذا؟ ليقوم مقام رياء وسمعة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيها عيبا أصلحه، رواه البخاري في الأدب المفرد. قوله مرآة أخيه أي هو لأخيه كالمرآة، ومن المعلوم أن الناظر في المرآة يرى فيها عيوب نفسه إن كان على وجهه شيء من الغبار أو الوسخ ولهذا فإنك ترى الشخص عندما ينظر إلى المرآة فإنه يتجه بيده مباشرة لموضع العيب ليصلحه، فالمرآة أرته عيب نفسه، فالنظر فيها يفيد في إصلاح العيوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه. والمرآة تتصف بالصفاء، يرى المرء من خلالها بوضوح تام عيوب نفسه إن كان فيه عيوب، وهكذا الشأن في المؤمن مع أخيه. فهذا الحديث جاء مجيء التوجيه لما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه أخيه المسلم من نصيحة ودلالة وتعاون على البر والتقوى، بأن يكون ناصحا مشفقا وموجها أمينا بعيدا عن الغش والخديعة وعن المكر والكذب وعن دواخل السوء وبواطن الشر، صافيا مع أخيه نقيا كصفاء المرآة. فإذا رأى فيه عيبا دله على عيبه برفق دون أذى بالكلمة الحسنة والقول الطيب، وهو مشفق عليه محب لزوال هذا العيب عن أخيه، لا أن يكلمه في عيبه ساخرا ولا منتقصا ولا متندرا، وإنما يكلمه على وجه النصح والشفقة ومحبة زوال هذا العيب عنه. وإذا كان المرء بهذه الصفة في نصحه لإخوانه أثمرت نصيحته ونفعت. ولهذا قال إذا رأى فيها عيبا أصلحه، فمعنى كونه مرآة لأخيه أي أنه يسعى في إصلاح أخيه. فكما أن المرء إذا رأى في نفسه عيبا عند نظره في المرآة يصلحه، فكذلك أيضا يكون المسلم لأخيه يريه عيوب نفسه برفق ولين وبالكلمة الطيبة حتى يصلحها. وأما المشتغلون بالغيبة والنميمة والسخرية أو الغش والخديعة والمكر، فهؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا يبقى بسببهم في المجتمع لحمة، بل تتفكك الروابط وتتقطع الأواصر.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه، هذا الحديث هو في بيان المنهج الحق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم مع إخوانه إذا لاحظ خطأ، إذا لاحظ في أخيه خطأ، يكون لأخيك المرآة. هذا عكس المنهج الذي مر في ما سبق، يعني يتخذ من خطأ أخيه متكئا له لينال من عرضه أو ليسيء إليه أو ليتهمه. الأصل في المسلم أن يكون مرآة لأخيه. كيف يكون مرآة لأخي؟ أرأيت الآن لما تقف أمام المرآة وتنظر إلى نفسك، قد تنتبه لشيء على حاجبك أو في جبينك أو على خدك من القدر تراه في المرآة ثم تزيله، فأعانتك هذه المرآة على ماذا؟ على إزالة هذا الأذى أو هذا القدر. والمسلم لأخي المسلم مثل المرآة، معنى ذلك أنه بلطف بحب بصفاء بقصد حسن وطيب يري أخيه عيب نفسه، يري أخيه عيب نفسه. المرآة فيها صفاء، فيها نقاء، فيها وضوح، فهو كذلك مع أخيه، ولهذا يتكلم معه كلام الناصح المشفق المحب. والإنسان يميز بين الناس في هذه الأمور وفي غيرها، يميز بينهم. والناصح لنصحه أثر في القلوب، لنصحه أثر في القلوب، والقلوب تفرح بنصح، وطريقته في نصحه تصل إلى القلوب وتؤثر في المنصوح، بخلاف الآخر الذي يقوم مثلا مقام رياء وسمعة أو يتخذ ذلك سببا للتفكه والتندر أو السخرية أو الاستهزاء أو الضحك أو غير ذلك. قال المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيها عيبا أصلحه، لما ينظر في المرآة ويرى عيبا في المرآة، يعني عيبا في نفسه ظهر له في المرآة، أصلحه وأزال ذلك العيب. وهكذا الأخ مع أخيه المؤمن يعمل على إصلاح عيوبه بهذا الرفق وبهذا اللطف، فإذا رأى فيه عيبا دله على عيبه برفق دون أذى بالكلمة الحسنة والقول الطيب، ومشفق عليه محب لزوال هذا العيب عن أخيه، لا أن يكلمه في عيبه ساخرا أو منتقصا أو متندرا، وإنما يكلمه على وجه النصح والشفقة والمحبة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. رواه أبو داود. قوله والمؤمن أخو المؤمن أي يجمعه وإياه أخوة الإيمان، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وأخوة الإيمان هي الرابطة العظيمة التي تبقى في الدنيا والآخرة، لأنها صلة لأجل الله. وإذا وجدت هذه الأخوة بين المسلمين على حقيقتها ظهرت ثمارها ووجدت مقتضياتها. قال: يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، هذان الأمران من مقتضيات الأخوة الإيمانية. فقوله يكف عليه ضيعته أي ضياعه أحسن الله إليكم، أي ضياعه. وهذا فيه أن من مقتضيات الأخوة الإيمانية أن تجتهد في هداية ضال المسلمين والضائع منهم، في هداية ضال المسلمين والضائع منهم المنحرف عن الطريق القويم، فتكف عليه ضيعته. وكفك عليه ضيعته بدلالته على الخير ونصيحته، وأن تكون له كالمرآة تبين له خطأه، تبين له خطأه وعيبه حتى يرجع إلى الجادة السوية والصراط المستقيم. وقوله ويحوطه من ورائه، هذا فيه أن من مقتضيات الأخوة الإيمانية أن يسلم أخوك منك، فتحوطه من ورائه فلا تغتابه ولا يكون منك شر أو أذى عليه، بل تحميه وتنصره وتذب عنه وتدافع عنه وتحوطه من ورائه. فإذا وجد هذا التآخي والتناصح والتراحم والتعاون على البر والتقوى قل الشر في المجتمع وعم الخير وكثر، وتحققت البركة العظيمة بين المسلمين. وإن فرطوا في هذه المعاني لم يجنوا إلا على أنفسهم، ولم ينالوا إلا رضا الشيطان. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. أي بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وإغراء بعضهم على بعض والتحريض بالشر بين الناس، وفي هذا هلاكهم وضياع دينهم.
نعم، يعني هذا تحذير من نبينا عليه الصلاة والسلام من مكر الشيطان وكيده العظيم في التحريش بين المسلمين، تحريش بين المسلمين، يحرش بينهم حتى تقع بينهم العداوة ويقع بينهم البغضاء. فتجد مثلا الشيطان إذا أخطأ أخ اتجاه أحد إخوانه عظم في نفس الذي أخطئ عليه، عظم في نفسه الخطأ وكبره وعظمه في نفسه حتى يوجد في نفسه بغضاء لأخيه، فيحرش بين الإخوان. ومن هو الأخ الذي لا يخطئ؟ من الأخ الذي لا يخطئ؟ كل واحد يخطئ، كل واحد منا يخطئ، وأحيانا لا يكون خطأ ولكن يظن الأخ أنه خطأ وهو ليس خطأ، وإنما يعني مثل ما يقال وجهات نظر أو سوء فهم أو ظن فيه شيئا غير محله، يعني قال كلمة فظنها على غير المقصد الذي تكلم بها صاحبها. وكم يحصل فتن بين الإخوان في مثل هذا، والشيطان يحرش، حاضر في مثل هذه، حاضر، تجده يكبرها وينميها ويقول لها، يقول لها: أنت الذي صنعت معه كذا وفعلت معه كذا وأحسنت إليه في كذا، ثم يتجرأ ويقول فيك هذه الكلمة. هذه لا تتركها له، ما يصلح أن تتركها له، هذه يعني تستوجب أن تقطعه قطيعة تامة وتهجره هجرا تاما إلى أن يموت. وهكذا يشحن يشحن يشحن، ولهذا سبحان الله، والله يقع بين حتى طلاب العلم عند أشياء يسيرة جدا. ولهذا في الأمور الدنيوية جاء في الشريعة النهي عن أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث. أحيانا تغضب من أخيك لأمر دنيوي عندك فسحة لمدة ثلاثة أيام، لكن لا يحل بعد أن تهجره فوق ثلاث لتوافه الدنيا وأمور هو قال وهو فعل وأنا كذا وأنا أحق وأنا من أشياء من هذا القبيل. ثم بعضهم أبدا يهجره هجر إلى أن يموت، وهذا من طاعة الشيطان وهذا من التحريش، تحريش الشيطان بين المسلمين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه البخاري في الأدب المفرد. التحاب هو وجود المحبة والمودة بين أهل الإيمان، بحيث يحب بعضهم بعضا ويحققون أيضا ما تقتضيه هذه المحبة من نصح وبذل للخير وحسن للمعاملة إلى غير ذلك من مقتضياتها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فإذا أحب المسلم أخاه أحب له ما يحبه لنفسه. ولهذا إذا وجدت المحبة حقيقة ذهب عن الناس الحسد والبغضاء والشحناء والعداء، وذهبت عنهم أمراض القلوب الكثيرة التي أودت بالناس وأضرت بهم. فالتحاب بين المسلمين مطلوب وثماره عظيمة وأثاره مباركة. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسلموا حتى تحابوا، أي أن الإسلام لا يشيع وينتشر بينكم ولا يتحقق فيكم ولا يتم إلا إذا تحاببتم، لأن التحاب بين المسلمين يعينهم على نشر الإسلام بينهم وفي غيرهم. أما إذا تباغضوا ووجدت بينهم الشحناء والبغضاء انشغلوا بأنفسهم عن إصلاحها بالإسلام وإقامتها عليه، فضلا أن يكونوا دعاة إلى الإسلام. ثم حذر صلى الله عليه وسلم من البغضة بين المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والبغضة، أي احذروها أن توجد بينكم. والنهي عنها نهي عن كل سبب يفضي إليها كما تقدم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فهذه وأمثالها إذا وجدت أوجدت بين الناس البغضة، وإذا وجدت البغضة بين
وإذا وجدت
أحسن الله إليكم. فهذه وأمثالها إذا وجدت أوجدت بين الناس البغضة، وإذا وجدت البغضة بين أهل الإسلام حلقت الدين. قال: فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالدين بوجودها ينحسر ويضعف، لأن القلوب التي فيها البغضة تكون منشغلة بالعداوات والسخائم التي تعوقها عن الاشتغال بالدين نفسه وغاياته ومقاصده، فيصبح أهل البغضة مشتغلين بالعداوات بينهم حتى تستهلك أوقاتهم وحياتهم وتضيع جهود حتى تستهلك أوقاتهم وحياتهم وتضيع جهودهم في أمور ليس من ورائها طائل إلا ضياع الدين. فهي كما قال صلى الله عليه وسلم: تحلق الدين. فكلما كثرت وقويت بين المسلمين ضعف دينهم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث عظيم في بابنا هذا، تمتين الأخوة الإيمانية وتقويتها. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، أفشوا السلام تحابوا. هذا فيه حث على إلقاء السلام، كل ما تلقى إخوانك تلقاهم بالسلام، السلام دعاء لأخيك بالسلامة وهو يرد عليك بمثل ما دعوت له. قال: وإياكم والبغضة. ما معنى وإياكم والبغضة؟ يعني إياكم وكل أمر يوجد بينكم بغضة. إياكم والبغضة يعني تجنبوا كل أمر يوجد بينكم بغضة، يوجد بينكم تباغض. هذا مثل قوله: لا تباغضوا. ما معنى لا تباغضوا؟ يعني لا تفعلوا الأسباب التي توجد التباغض بينكم. وكل ما ترى أمرا وجد بينك وبين أخيك عادة يوصل إلى البغضة أو البغضة اقطعه من أوله، لا تستمر معه، لأن إذا وجدت البغضة بينك وبين أخيه ما حصلت شيئا يرضي الله سبحانه وتعالى، ما حصلت شيئا يرضي الله، وإنما هذا عمل هو من رضا الشيطان وطاعة الشيطان في التحريش بين المسلمين وإيقاع العداوة والبغضاء بينهم. فمعنى قوله: وإياكم والبغضة، يعني إياكم والأمور التي توجد بينكم تباغض وتوجد بينكم بغضاء، احذروا كل أمر يوصل إلى ذلك. قال: فإنها أي البغضة هي الحالقة، يعني إذا وجدت البغضة بين المسلمين وجد التباغض بين المسلمين، هذا التباغض الذي يكون بينهم ماذا يحدث لهم؟ يحلق الدين. قال: فإنها الحالقة يعني البغضة، لا أقول لكم تحلقوا الشعر يعني شعر الرأس ولكن تحلق الدين، ولكن تحلق الدين. فإذا وجدت البغضة بوجودها ينحسر الدين ويضعف. لماذا؟ لأن القلوب أصبحت منشغلة بهذه البغضة وأسبابها ومقتضياتها، وأصبحت منشغلة بالعداوة وكيد المتباغضين بعضهم لبعض وتربص بعضهم ببعض، فينشغلون عن الدين نفسه، ينشغلون عن العلم، ينشغلون عن العمل، عن العبادة، عن إصلاح النفس، عن تزكية القلب، كل هذا ينشغلون عنه. نعم.
عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون، البراء، العنت. رواه البخاري في الأدب المفرد. قوله: الذين إذا رؤوا ذكر الله، هذا فيه بيان أن الخيار هم من كانوا بهذه الصفة إذا رؤوا ذكر الله، وذلك لحسن استقامتهم وحسن عبادتهم وإقبالهم على طاعة الله جل وعلا، ولتواضعهم وذلهم لله وانكسارهم بين يديه، ولما قام فيهم من خشية لله وهيبة له وتعظيم. فإذا لقيهم المرء ذكر الله جل وعلا، لأن أعمالهم وأخلاقهم وخصالهم تذكر بالله تبارك وتعالى، فهم دعاة إلى الله بلسان حالهم. وكم من إنسان استقام برؤيته أمثال هؤلاء. قوله: أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. فذكر لهم ثلاث صفات: الأول المشاؤون بالنميمة، والمشاء صيغة مبالغة، أي الساعون بالنميمة بين الناس، ويكثر فيهم ذلك، نقل الكلام بين الناس من شخص إلى آخر على وجه الفساد ونشر العداوات. الثانية المفسدون بين الأحبة، وهذه ثمرة النميمة ونتيجتها تثمر الإفساد بين الأحبة وإيقاع العداوات بينهم. وقد قال يحيى اليمامي رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. فالنمام سريع الإفساد. الثالثة الباغون البراء العنت، البراء العنت أي الذين يريدون العنت، وهو الهلكة والمشقة والفتنة والشر بين الأبرياء، الذين ليس بهم شر ولا منهم أذى، وهذه أيضا أي الذين يريدون العنت وهو الهلكة والمشقة والفتنة والشر بين الأبرياء الذين ليس بهم شر ولا منهم أذى، وهذه أيضا من ثمار النميمة. فالنمام يطلب العنت، يطلب العنة والمشقة والشر والفساد في حق الأبرياء المتآخين المتصافين المتوادين، وهذا كله مما يبين لنا خطورة حال النمام، وأنه شر عظيم على المجتمع، لأن وظيفته في المجتمع نشر العداوات بين الناس، لا يهدأ له بال ولا يرتاح له خاطر إلا إذا رأى الإخوة متباغضين والمتآخين متعادين، ورأى في الأبرياء العنة والمشقة، فإذا رأى ذلك شعر أنه أنجز مهمته وأدى وظيفته. ولكن له عند الله عقوبتان، إحداهما معجلة في هذه الحياة الدنيا بأن يفضحه الله ولو كان متواريا في بيته، والأخرى يلقاها يوم القيامة. عن أبي الجوزاء قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما هؤلاء الذين ندبهم الله إلى الويل؟ قال: ويل لكل همزة لمزة. قال: هم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الإخوان، الباغون للبراء العنت. فذكر رضي الله عنهما هذه الثلاثة تفسيرا للمتوعد، تفسيرا للمتوعدين في الآية بالويل.
نعم، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق في فصل حقوق الأخوة الإيمانية: فإن من مقاصد الإسلام جمع المسلمين والتأليف بين قلوبهم، ونشر المودة بينهم، والتحاب والتآخي والتعاون، وتحقيق ما يمتن وتحقيق ما يمتن هذه الأخوة ويقويها، والحذر من كل سبب يضعفها ويوهيها. وكلما أخل العبد بشيء من حقوق هذه الأخوة ومقتضياتها نقص من إيمانه وضعف من دينه بحسب ما أخل به من حقوقها. ومن جوامع ما جاء في هذا الباب، وهو نظير ما تقدم في الحديث، قول الله تعالى في سورة الحجرات في التنويه بهذه الأخوة الإيمانية ومكانتها وذكر شيء من حقوقها وواجباتها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الفصل المتعلق بالأخوة الإيمانية ومقتضياتها. وهذه الآيات الكريمات من سورة الحجرات اشتملت على جملة من مقتضيات هذه الأخوة وحقوقها، صدرت بقوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، أي أخوة دين ورابطة إيمان. إخوة أي متآخين في الله، متآخين في الله، مجتمعين على طاعة الله، يجمعهم دين الله تبارك وتعالى ويؤلف بينهم، كما قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا، أصبحتم بنعمتي إخوانا. هذه أخوة الدين، والرابطة فيها رابطة الإيمان. هذه الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية لها مقتضيات ولها حقوق. ينبغي على الإخوة في الله أن يعنوا بها، لأنه كلما عظمت عنايتهم بها تمتنت أخوتهم وقويت رابطتهم، وإذا فرطوا فيها ضاع من أخوتهم بحسب ما ضيعوا من مقتضيات هذه الأخوة وموجبات بقائها. قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، ثم أتبع ذلك جل وعلا بجملة من حقوق هذه الأخوة، وأيضا التحذير من أمور فعلها يضعف هذه الأخوة ويوهيها. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا الذي ذكر في هاتين الآيتين هو كله مما تقتضيه هذه الأخوة ويوجبه هذا التآخي بين أهل الإيمان. ولهذا إذا فرط أهل الإيمان بهذه الأمور وقع بينهم السخرية والاستهزاء والهمز واللمز والغيبة والنميمة والتجسس وغير ذلك ضعفت هذه الأخوة وربما ضاعت، ضعفت هذه الأخوة بل ربما ضاعت. ولهذا واجب على كل مسلم أن يرعى لهذه الأخوة مكانتها وأن يحفظ حقوقها وأن يعمل على تمتينها وتقويتها. نعم.
فالإيمان يثمر في أهله تآخيا وتآلفا وتوادا عظيما وصلة وثيقة لا يمكن أن تتحقق بين الناس في أي رابطة أخرى أيا كانت. وهي رابطة مستمرة غير منقطعة في الدنيا والآخرة. أما الصلات الأخرى فهي منقطعة مهما كانت قوتها. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب الأخوة والصلة. ولهذا كل علاقة وتآخ مآلها إلى التصرم والانقطاع إلا التآخي في الله.
نعم، يعني الإيمان يثمر هذا، الإيمان يثمر الأخوة، يثمر التآلف، يثمر التواد والتحاب بين أهله. وأخوة الإيمان أخوة باقية مستمرة دائمة في الدنيا والآخرة، لا تنقطع ما دام الإيمان هو الذي يربطهم، والدين هو الذي دين الله هو الذي يجمعهم، فهي أخوة دائمة. وكل أخوة بين الناس مهما كانت متينة قوية فإنها تنقضي وتتقطع وتنصرم ولا تبقى بل تذهب، كما قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي المتقون أخوتهم وصلتهم باقية لأنها في الله، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. نعم.
وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. رواه البخاري في الأدب المفرد. الأكلة هي الطعام الذي يؤكل، والمعنى أن يجعل عرض أخيه وسيلة لأكله، بأن يقع مثلا في عرضه أو يشي به أو يصفه بصفات سوء عند عدو له لينال بذلك مالا أو جاها أو مكانة أو حظوة أو رئاسة. وهذا فيه التنبيه على حرمة المسلمين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. فإذا كان المرء لا يبالي في طعامه وشرابه أن يحصله ولو على حساب الجناية على أخيه المسلم، فأين الأخوة الإسلامية وأين معاني الخير؟ قال: فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، فالله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك بالنار، فيطعمه يوم القيامة من طعام النار، فتكون هذه الأكلة التي أكلها وبالا عليه يوم القيامة، حيث يأكل مثلها من نار جهنم. وقوله: ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، أي كسي ثوبا بحيث يكون قد نال هذا الثوب أو هذه الكسوة أو هذه الأعطية بسبب وقوعه في أخيه المسلم. وهذا ليس للحصر، فمثاله أيضا لو أن شخصا نال رئاسة أو ولاية أو غير ذلك بوقوعه في عرض
وهذا ليس للحصر فمثله أيضا نعم
أحسن الله عليكم وهذا ليس للحصر فمثله أيضا لو أن شخصا نال رئاسة أو ولاية أو غير ذلك بوقوعه في عرض أخيه المسلم انتقاصا له واغتيابا له ونميمة وغير ذلك، غير مبال بحرمة أخيه المسلم، فقد يحصل غرضه الذي أراد لكنه يبوء يوم القيامة بالخسران، فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم. وقوله: ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة، أي نال من رجل مسلم من قدره ومكانته، كأن يقلل من شأنه في الولاية أو يقلل من شأنه في العلم وهو ليس في ذلك ناصحا لله ولدينه ولعباده، أي ليس غرضه النصح، وإنما غرضه من هذا الرياء والسمعة والشهرة، كأن يطعن مثلا في عالم وقصده بذلك أن يبرز نفسه، والله عليم بنيته وسيقيمه يوم القيامة مقام رياء وسمعة. وهذا لا يظهر للناس شيء منه، لكن الله تعالى عليم بالصدور، فإن نال من أمير أو من عالم أو من تاجر مسلم ناصح حتى تكسد سوقه أو يكون له هو الشأن، فغرضه ليس النصيحة وإنما غرضه الرياء والسمعة وأن يحمد ونحو ذلك من المعاني. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. فقد يكون مثلا شخص في ولاية ما ماضيا بها على الاستقامة والسداد، فينال منه شخص من أجل أن يسقطه من الولاية مع أنه أهل لها ولم يقم بذلك نصحا، وإنما قام به مقام رياء وسمعة، فهذا ظلم لهذا الشخص من جهة، ومن جهة أخرى أن من فعل هذا الأمر قد قام مقام رياء وسمعة يعاقبه الله بأن يقيمه يوم القيامة مقام رياء وسمعة فيفضحه على رؤوس الأشهاد.
هذا الحديث وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، عظيم في بابنا هذا، باب الأخوة الإيمانية، وأن الواجب على أهل الإيمان تجنب كل ما يترتب عليه ضياع هذه الأخوة، وقد يدخل على الإنسان دواخل سوء، فلا يبالي بما تقتضي هذه الأخوة، كان يقوم في قلبه طمع، طمع في مال أو طمع في جاه أو شهرة أو رئاسة أو نحو ذلك، فتجده يطأ هذه الأخوة ولا يبالي بما تقتضيه من حقوق. ولهذا يعني قد يأكل أكلة إنما أكلها بعرض أخيه، وقد يكسى كساء إنما كسيه بعرض أخيه، وهذا طريقته أن يقع في أعراض إخوانه المؤمنين ليحصل مطامع دنيوية، قد يحصلها قد يحصل تلك المطامع، قد ينالها، لكنه يبوء بالعقوبة يوم القيامة. وهذا وعيد شديد لمن يتجرع على عرض أخيه المسلم من أجل أن يأكل بعرض أخيه أو يكسى بعرض أخيه أو ينال مقاما رئاسة أو شهرة أو غير ذلك بعرض أخيه. هذا حديث عظيم جدا في هذا الباب، وفيه وعيد شديد. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل بمسلم أكلة، معنى ذلك يعني أنه نال من عرض مسلم لا لشيء إلا ليحصل ماذا؟ أكلة أو طعاما أو كساء أو نحو ذلك. من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله يكسوه من جهنم. كسي يعني حصل لباس، وهذا ليس تحديدا ذكر الطعام والكساء لأنها غالب وجوه الانتفاع، وإلا غير ذلك لو أنه يعني نال من عرض أخيه لينال رئاسة أو لينال شهرة أو ليبرز هو أو غير ذلك من المقاصد، قد يحصل هذا الأمر الدنيوي أو المطمع الدنيوي الذي يريده، لكنه يبوء يوم القيامة بعقوبة الله سبحانه وتعالى. قال: ومن قام برجل مقام رياء وسمعة، من قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. وهذه مسألة جدا خطيرة، يعني تجده مثلا يتكلم في عرض أمير من الأمراء وأنه إلى آخره، يتكلم في عرض أمير من الأمراء، هو في قرارة نفسه لم يتكلم ناصحا لدين الله، نصيحة لدين الله، وإنما يتكلم لأشياء يطمع فيها هو في نفسه. ولهذا بعض الناس قد يتكلم في أعراض بعض الأمراء حتى يعطى حتى يتقى شره لسلاطة لسانه أو سوءه أو نحو ذلك، أو مثلا يتكلم في عرض عالم من العلماء تكلم في عرض عالم من العلماء ليس نصيحة في دين الله، وإنما ليبرز هو أو ليشتهر هو أو ليعرف هو، فتجده مهتما بتتبع أخطاء هذا العالم، يفتش عنها تفتيشا دقيقا، وإذا ظفر ببعض الأخطاء فرح. الأصل إن وجدت خطأ لأخيك ألا تفرح، إن وجدت خطأ لأخيك وجدت في قلبك فرح بأنك ظفرت به فهذا من نقص إيمانك ونقص أخوتك الإيمانية. إذا وجدت خطأ لأخيك وفرحت بهذا الخطأ فاعلم أن هذا أمارة ضعف إيمانك. ليتضح لك ذلك، أرأيت لو أنك أنت أخطأت وعلمت أن أحد إخوانك علم بخطئك ففرح به، أيسرك ذلك أن يفرح أخوك بخطأ وقعت فيه، زلة وقعت فيها؟ لا تفرح والله بذلك، بل ستقول أين أخوة الإيمان، كيف يفرح بزلة وقعت فيها. ولهذا إذا كان الإنسان يفرح يجد خطأ لأحد إخوانه فيفرح بالخطأ هذا من نقص الإيمان وضعف هذه الأخوة. ولهذا هذا الحديث حديث عظيم جدا يداوي هذا الأمر، يداوي هذا الأمر ويعالج هذه المشكلة التي قد تقع بين الناس، والشيطان يذكيها ويؤججها ويؤز المسلم إليها أزا. ولهذا تجد يعني سبحان الله بعض طلاب العلم الذين بينهم التصافي والتآخي والتآلف والمحبة والتعاون على البر والتقوى، يزل أحدهم زلة يقع فيها خطأ ثم يدخل بينهم الشيطان ويبدأ هذا يتتبع وهذا يتتبع، وهذا يقع في عرض هذا وهذا يقع في عرض هذا، ويفعلون ما لا يرضي الله، ويفعلون ما لا يرضي الله، يفعلون ما يوجب سخط الله. ولهذا سبحان الله هم أول من يخسر، هم أول من يخسر، يخسرون من جهة العلم ومن جهة العبادة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يهتم لهذه الأخوة ويجعل قاعدة في هذا الباب أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وأن يأتي إليهم الذي يحب أن يؤتى إليه، وأن يأتي إليهم الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم.
وهذا يذكرنا بما جاء في صحيح البخاري في قصة سعد رضي الله عنه، حيث كان واليا على العراق فاشتكاه بعضهم عند عمر رضي الله عنه، وقام أحدهم مقام رياء وسمعة وكذب على سعد رضي الله عنه ونسب إليه ما هو بريء منه، فدعا عليه بطول العمر وكثرة الفقر والتعرض للفتن فكان ذلك. عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله، واستعمل عليهم عمارا رضي الله عنه فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن.
من هذا الذي لا يحسن أن يصلي؟ سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة. إذا كان واحد من العشرة المبشرين بالجنة لا يحسن أن يصلي، من الذي يحسن الصلاة؟ أن ينظر الجرأة كيف تبلغ بالناس المبلغ الخطير والأهواء إذا دخلت النفوس. انظر يقول عن سعد بن أبي وقاص ما يحسن أن يصلي، هو أحد عشرة بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم.
فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها.
يقول: والله ما أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أخرم عنها، نفس الذي كان يفعله كنت أفعله، لا أخرم، لا أنقص، لا أخرم يعني لا أنقص منه شيئا. ثم يتجرى عليه هذا المتجرى ويقول ما يحسن أن يصلي. نعم.
قال: والله أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد رضي الله عنه أما والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد رضي الله عنه. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجوار في الطرق يغمزهن.
يعني هذه القصة فيها عبرة، يعني هذا الرجل لما تجرأ على هذا المقام الرفيع، مقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقام هذا المقام الذي هو مقام رياء وسمعة، قال أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، ثلاث أمور يتهم فيها سعد رضي الله عنه، وهو منها براء رضي الله عنه. ذكر ثلاث تهم في سعد كلها بريء منها رضي الله عنه أرضاه، فدعا عليه سعد بثلاث، دعا عليه بثلاث، وأيضا قدم بمقدمة عجيبة في دعائه رضي الله عنه. قال سعد لما تكلم ذاك الرجل بذاك الكلام قال أما والله لا أدعون بثلاث، لأن التهم كم عددها؟ ثلاث. قال أما والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره. لاحظ، يعني أشار إلى هذا المعنى، كاذبا قام رياء وسمعة. قام رياء وسمعة هذه ما تظهر لنا، ما تظهر لك من حديث المتحدث، يعني قد لا يكون قام رياء وسمعة، قد يكون يعني غلبه جهل أو شيء من هذا القبيل، ما وصلت هذا الموسم. فقيد دعاءه رضي الله عنه، قال إن كان قام كاذبا مقام رياء وسمعة، يعني قام يتعمد الكذب علي، يكذب علي لا لشيء إلا للرياء والسمعة، إن كان هذا مراده وهذا قصده، اللهم فعاقبه بثلاث عقوبات: أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فأجاب الله سبحانه وتعالى دعوة سعد رضي الله عنه فيه. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. عبد الملك الذي هو بن عمير راوي هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول أنا رأيته، رأى هذا الرجل يقول أنا رأيته بعد قد سقط حاجبه، يعني من الكبر، أطال الله عمره صار حتى سقط حاجبه على عينيه من الكبر. يقول فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. هذا يعني أجاب الله سبحانه وتعالى في دعوة سعد لما ظلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. نعم.
فالواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من أن يتخذ عيب أخيه متكأ له، لأن يقوم مقام رياء وسمعة أو ينال مطامع دنيوية. هذا إن كان في أخيه عيب، فإن لم يكن فيه عيب فحشف وسوء كيلة.
نعم، يعني الآن ما يستفاد مما سبق أن الواجب على المسلم أن يحذر أن يجعل من خطأ أخيه متكأ له، أن يجعل من خطأ أخيه، يعني يجد فعلا خطأ لأخيه فيفرح بهذا الخطأ ويجعله متكأ له ليقوم مقام ماذا؟ مقام رياء وسمعة، ليقوم مقام رياء وسمعة. ما هو مقام الرياء والسمعة؟ يعني حتى يمدح هو ويثنى عليه ويشار إليه، مقام رياء يرائي، لا يقصد بذلك النصح لدين الله، لا يقصد بذلك النصح لدين الله، وإنما يقوم مقام رياء وسمعة، يجد خطأ لأخيه فيفرح به ويجعله متكأ له ليقوم مقام رياء وسمعة، أو لينال بذلك شهرة أو رئاسة أو إلى غير ذلك. وأعظم من ذلك، أعظم من ذلك أن لا يكون هناك خطأ، وإنما يتهم أخاه بتهمة هو منها بريء ليقوم بها مقام رياء وسمعة. مثل من؟ مثل الرجل الذي تكلم في سعد كاذبا، تكلم في سعد كاذبا واتهم سعد رضي الله بتهم هو منها براء، من أجل ماذا؟ ليقوم مقام رياء وسمعة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيها عيبا أصلحه. رواه البخاري في الأدب المفرد. قوله مرآة أخيه أي هو لأخيه كالمرآة، ومن المعلوم أن الناظر في المرآة يرى فيها عيوب نفسه، إن كان على وجهه شيء من الغبار أو الوسخ ولهذا فإنك ترى الشخص عندما ينظر إلى المرآة فإنه يتجه بيده مباشرة لموضع العيب ليصلحه، فالمرآة أرته عيب نفسه، فالنظر فيها يفيد في إصلاح العيوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه. والمرآة تتصف بالصفاء، يرى المرء من خلالها بوضوح تام عيوب نفسه إن كان فيه عيوب، وهكذا الشأن في المؤمن مع أخيه. فهذا الحديث جاء مجيء التوجيه لما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه أخيه المسلم من نصيحة ودلالة وتعاون على البر والتقوى، بأن يكون ناصحا مشفقا وموجها أمينا بعيدا عن الغش والخديعة وعن المكر والكذب وعن دواخل السوء وبواطن الشر، صافيا مع أخيه نقيا كصفاء المرآة. فإذا رأى فيه عيبا دله على عيبه برفق دون أذى، بالكلمة الحسنة والقول الطيب، وهو مشفق عليه محب لزوال هذا العيب عن أخيه، لا أن يكلمه في عيبه ساخرا ولا منتقصا ولا متندرا، وإنما يكلمه على وجه النصح والشفقة ومحبة زوال هذا العيب عنه. وإذا كان المرء بهذه الصفة في نصحه لإخوانه أثمرت نصيحته ونفعت. ولهذا قال: إذا رأى فيها عيبا أصلحه، فمعنى كونه مرآة لأخيه أي أنه يسعى في إصلاح أخيه. فكما أن المرأة إذا رأى في نفسه عيبا عند نظره في المرآة يصلحه، فكذلك أيضا يكون المسلم لأخيه يريه عيوب نفسه برفق ولين وبالكلمة الطيبة حتى يصلحها. وأما المشتغلون بالغيبة والنميمة والسخرية أو الغش والخديعة والمكر، فهؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا يبقى بسببهم في المجتمع لحمة، بل تتفكك الروابط وتتقطع الأواصر.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه. هذا الحديث هو في بيان المنهج الحق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم مع إخوانه إذا لاحظ خطأ، إذا لاحظ في أخيه خطأ، يكون لأخيه كالمرآة. هذا عكس المنهج الذي مر في ما سبق، يعني يتخذ من خطأ أخيه متكأ له لينال من عرضه أو ليسيء إليه أو ليتهمه. الأصل في المسلم أن يكون مرآة لأخيه. كيف يكون مرآة لأخيه؟ أرأيت الآن لما تقف أمام المرآة وتنظر إلى نفسك، قد تنتبه لشيء على حاجبك أو في جبينك أو على خدك من القدر تراه في المرآة ثم تزيله، فأعانتك هذه المرآة على ماذا؟ على إزالة هذا الأذى أو هذا القدر. والمسلم لأخي المسلم مثل المرآة، معنى ذلك أنه بلطف بحب بصفاء بقصد حسن وطيب يري أخيه عيب نفسه، يري أخيه عيب نفسه. المرآة فيها صفاء، فيها نقاء، فيها وضوح، فهو كذلك مع أخيه، ولهذا يتكلم معه كلام الناصح المشفق المحب. والإنسان يميز بين الناس في هذه الأمور وفي غيرها، يميز بينهم. والناصح لنصحه أثر في القلوب، لنصحه أثر في القلوب، والقلوب تفرح بنصحه، وطريقته في نصحه تصل إلى القلوب وتؤثر في المنصوح، بخلاف الآخر الذي يقوم مثلا مقام رياء وسمعة، أو يتخذ ذلك سببا للتفكه والتندر أو السخرية أو الاستهزاء أو الضحك أو غير ذلك. قال المؤمن مرآة أخي إذا رأى فيها عيبا أصلحه، لما ينظر في المرآة ويرى عيبا في المرآة، يعني عيبا في نفسه ظهر له في المرآة، أصلحه وأزال ذلك العيب. وهكذا الأخ مع أخيه المؤمن يعمل على إصلاح عيوبه بهذا الرفق وبهذا اللطف، فإذا رأى فيه عيبا دله على عيبه برفق دون أذى، بالكلمة الحسنة والقول الطيب، ومشفق عليه، محب لزوال هذا العيب عن أخيه، لا أن يكلمه في عيبه ساخرا أو منتقصا أو متندرا، وإنما يكلمه على وجه النصح والشفقة والمحبة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. رواه أبو داود. قوله والمؤمن أخو المؤمن أي يجمعه وإياه أخوة الإيمان، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وأخوة الإيمان هي الرابطة العظيمة التي تبقى في الدنيا والآخرة، لأنها صلة لأجل الله. وإذا وجدت هذه الأخوة بين المسلمين على حقيقتها ظهرت ثمارها ووجدت مقتضياتها. قال: يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، هذان الأمران من مقتضيات الأخوة الإيمانية. فقوله يكف عليه ضيعته أي ضياعه،
ضياعة
أحسن الله إليكم، أي ضياعه. وهذا فيه أن من مقتضيات الأخوة الإيمانية أن تجتهد في هداية ضال المسلمين والضائع منهم، في هداية ضال المسلمين والضائع منهم المنحرف عن الطريق القويم، فتكف عليه ضيعته. وكفك عليه ضيعته بدلالته على الخير ونصيحته، وأن تكون له كالمرآة تبين له خطأه، تبين له خطأه وعيبه حتى يرجع إلى الجادة السوية والصراط المستقيم. وقوله ويحوطه من ورائه، هذا فيه أن من مقتضيات الأخوة الإيمانية أن يسلم أخوك منك، فتحوطه من ورائه فلا تغتابه ولا يكون منك شر أو أذى عليه، بل تحميه وتنصره وتذب عنه وتدافع عنه وتحوطه من ورائه. فإذا وجد هذا التآخي والتناصح والتراحم والتعاون على البر والتقوى قل الشر في المجتمع وعم الخير وكثر، وتحققت البركة العظيمة بين المسلمين. وإن فرطوا في هذه المعاني لم يجنوا إلا على أنفسهم، ولم ينالوا إلا رضا الشيطان. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. أي بالخصومات والشحناء والحروب والفتن، وإغراء بعضهم على بعض، والتحريض بالشر بين الناس، وفي هذا هلاكهم وضياع دينهم.
نعم، يعني هذا تحذير من نبينا عليه الصلاة والسلام من مكر الشيطان وكيده العظيم في التحريش بين المسلمين، تحريش بين المسلمين، يحرش بينهم حتى تقع بينهم العداوة ويقع بينهم البغضاء. فتجد مثلا الشيطان إذا أخطأ أخ اتجاه أحد إخوانه عظم في نفس الذي أخطئ عليه، عظم في نفسه الخطأ وكبره وعظمه في نفسه حتى يوجد في نفسه بغضاء لأخيه، فيحرش يحرش بين الإخوان. ومن هو الأخ الذي لا يخطئ؟ من الأخ الذي لا يخطئ؟ كل واحد يخطئ، كل واحد منا يخطئ، وأحيانا لا يكون خطأ ولكن يظن الأخ أنه خطأ، وهو ليس خطأ، وإنما يعني مثل ما يقال وجهات نظر أو سوء فهم أو ظن فيه شيئا غير محله، يعني قال كلمة فظنها على غير المقصد الذي تكلم بها صاحبها. وكم يحصل فتن بين الإخوان في مثل هذا، والشيطان يحرش، حاضر في مثل هذه، حاضر، تجده يكبرها وينميها ويقول لها، يقول لها أنت الذي صنعت معه كذا وفعلت معه كذا وأحسنت إليه في كذا، ثم يتجرأ ويقول فيك هذه الكلمة. هذه لا تتركها له، ما يصلح أن تتركها له، هذه يعني تستوجب أن تقطعه قطيعة تامة وتهجره هجرا تاما إلى أن يموت. وهكذا يشحن يشحن يشحن، ولهذا سبحان الله، والله يقع بين حتى طلاب العلم عند أشياء يسيرة جدا. ولهذا في الأمور الدنيوية جاء في الشريعة النهي عن أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث. أحيانا تغضب من أخيك لأمر دنيوي عندك فسحة لمدة 3 أيام، لكن لا يحل بعد أن تهجره فوق ثلاث لتوافه الدنيا وأمور هو قال وهو فعل وأنا كذا وأنا أحق وأنا من أشياء من هذا القبيل. ثم بعضهم أبدا يهجره هجر إلى أن يموت، وهذا من طاعة الشيطان، وهذا من التحريش، تحريش الشيطان بين المسلمين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه البخاري في الأدب المفرد. التحاب هو وجود المحبة والمودة بين أهل الإيمان، بحيث يحب بعضهم بعضا ويحققون أيضا ما تقتضيه هذه المحبة من نصح وبذل للخير وحسن للمعاملة إلى غير ذلك من مقتضياتها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فإذا أحب المسلم أخاه أحب له ما يحبه لنفسه. ولهذا إذا وجدت المحبة حقيقة ذهب عن الناس الحسد والبغضاء والشحناء والعداء، وذهبت عنهم أمراض القلوب الكثيرة التي أودت بالناس وأضرت بهم. فالتحاب بين المسلمين مطلوب، وثماره عظيمة وآثاره مباركة. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسلموا حتى تحابوا، أي أن الإسلام لا يشيع وينتشر بينكم ولا يتحقق فيكم ولا يتم إلا إذا تحاببتم، لأن التحاب بين المسلمين يعينهم على نشر الإسلام بينهم وفي غيرهم. أما إذا تباغضوا ووجدت بينهم الشحناء والبغضاء انشغلوا بأنفسهم عن إصلاحها بالإسلام وإقامتها عليه، فضلا أن يكونوا دعاة إلى الإسلام. ثم حذر صلى الله عليه وسلم من البغضة بين المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والبغضة، أي احذروها أن توجد بينكم. والنهي عنها نهي عن كل سبب يفضي إليها كما تقدم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فهذه وأمثالها إذا وجدت أوجدت بين الناس البغضة، وإذا وجدت البغضة بين
وإذا وجدت
نعم أحسن الله إليكم. فهذه وأمثالها إذا وجدت أوجدت بين الناس البغضة، وإذا وجدت البغضة بين أهل الإسلام حلقت الدين. قال: فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالدين بوجودها ينحسر ويضعف، لأن القلوب التي فيها البغضة تكون منشغلة بالعداوات والسخائم التي تعوقها عن الاشتغال بالدين نفسه وغاياته ومقاصده. فيصبح أهل البغضة مشتغلين بالعداوات، مشتغلين بالعداوات بينهم حتى تستهلك أوقاتهم وحياتهم وتضيع جهود
حتى تستهلك أوقاتهم
أحسن الله ليكم. حتى تستهلك أوقاتهم وحياتهم وتضيع جهودهم في أمور ليس من ورائها طائل إلا ضياع الدين، فهي كما قال صلى الله عليه وسلم تحلق الدين، فكلما كثرت وقويت بين المسلمين ضعف دينهم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث عظيم في بابنا هذا، تمتين الأخوة الإيمانية وتقويتها. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، أفشوا السلام تحابوا. هذا فيه حث على إلقاء السلام، كل ما تلقى إخوانك تلقاهم بالسلام، السلام دعاء لأخيك بالسلامة وهو يرد عليك بمثل ما دعوت له. قال: وإياكم والبغضة. ما معنى وإياكم والبغضة؟ يعني إياكم وكل أمر يوجد بينكم بغضة. إياكم والبغضة يعني تجنبوا كل أمر يوجد بينكم بغضة، يوجد بينكم تباغض. هذا مثل قوله لا تباغضوا. ما معنى لا تباغضوا؟ يعني لا تفعلوا الأسباب التي توجد التباغض بينكم. وكل ما ترى أمرا وجد بينك وبين أخيك عادة يوصل إلى البغضة أو البغضة اقطعه من أوله، لا تستمر معه، لأن إذا وجدت البغضة بينك وبين أخيه ما حصلت شيئا يرضي الله سبحانه وتعالى، ما حصلت شيئا يرضي الله، وإنما هذا عمل هو من رضا الشيطان وطاعة الشيطان في التحريش بين المسلمين وإيقاع العداوة والبغضة بينهم. فمعنى قوله وإياكم والبغضة يعني إياكم والأمور التي توجد بينكم تباغض وتوجد بينكم بغضاء، احذروا كل أمر يوصل إلى ذلك. قال: فإنها أي البغضة هي الحالقة، يعني إذا وجدت البغضة بين المسلمين، وجد التباغض بين المسلمين، هذا التباغض الذي يكون بينهم ماذا يحدث لهم؟ يحلق الدين. قال فإنها الحالقة يعني البغضة، لا أقول لكم تحلقوا الشعر يعني شعر الرأس، ولكن تحلق الدين، ولكن تحلق الدين. فإذا وجدت البغضة بوجودها ينحسر الدين ويضعف. لماذا؟ لأن القلوب أصبحت منشغلة بهذه البغضة وأسبابها ومقتضياتها، وأصبحت منشغلة بالعداوة وكيد المتباغضين بعضهم لبعض وتربص بعضهم ببعض، فينشغلون عن الدين نفسه، ينشغلون عن الدين نفسه، ينشغلون عن العلم، ينشغلون عن العمل، عن العبادة، عن إصلاح النفس، عن تزكية القلب، كل هذا ينشغلون عنه. نعم.
عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. رواه البخاري في الأدب المفرد. قوله الذين إذا رؤوا ذكر الله، هذا فيه بيان أن الخيار هم من كانوا بهذه الصفة إذا رؤوا ذكر الله، وذلك لحسن استقامتهم وحسن عبادتهم وإقبالهم على طاعة الله جل وعلا، ولتواضعهم وذلهم لله وانكسارهم بين يديه، ولما قام فيهم من خشية لله وهيبة له وتعظيم. فإذا لقيهم المرء ذكر الله جل وعلا، لأن أعمالهم وأخلاقهم وخصالهم تذكر بالله تبارك وتعالى، فهم دعاة إلى الله بلسان حالهم. وكم من إنسان استقام برؤيته أمثال هؤلاء. قوله أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. فذكر لهم ثلاث صفات: الأول المشاؤون بالنميمة، والمشاء صيغة مبالغة، أي الساعون بالنميمة بين الناس، ويكثر فيهم ذلك، نقل الكلام بين الناس من شخص إلى آخر على وجه الفساد ونشر العداوات. الثانية المفسدون بين الأحبة، وهذه ثمرة النميمة ونتيجتها تثمر الإفساد بين الأحبة وإيقاع العداوات بينهم. وقد قال يحيى اليمامي رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. فالنمام سريع الإفساد. الثالثة الباغون البراء العنت، البراء العنت أي الذين يريدون العنت، وهو الهلكة والمشقة والفتنة والشر بين الأبرياء، الذين ليس بهم شر ولا منهم أذى، وهذه أيضا أي الذين يريدون العنت وهو الهلكة والمشقة والفتنة والشر بين الأبرياء الذين ليس بهم شر ولا منهم أذى، وهذه أيضا من ثمار النميمة. فالنمام يطلب العنت، يطلب العنة والمشقة والشر والفساد في حق الأبرياء المتآخين المتصافين المتوادين، وهذا كله مما يبين لنا خطورة حال النمام، وأنه شر عظيم على المجتمع، لأن وظيفته في المجتمع نشر العداوات بين الناس. لا يهدأ له بال ولا يرتاح له خاطر إلا إذا رأى الإخوة متباغضين والمتآخين متعادين، ورأى في الأبرياء العنة والمشقة، فإذا رأى ذلك شعر أنه أنجز مهمته وأدى وظيفته. ولكن له عند الله عقوبتان، إحداهما معجلة في هذه الحياة الدنيا بأن يفضحه الله ولو كان متواريا في بيته، والأخرى يلقاها يوم القيامة. عن أبي الجوزاء قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما هؤلاء الذين ندبهم الله إلى الويل؟ قال: ويل لكل همزة لمزة. قال: هم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الإخوان، الباغون للبراء العنت. فذكر رضي الله عنهما هذه الثلاثة تفسيرا للمتوعد، تفسيرا للمتوعدين في الآية بالويل.
نعم، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.